بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق 30 من شهر يناير العام 2013 من الهجرة، نستأنف تعليقنا على متن عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، عقب دروس سبقت في مبحث التكفير ووسط أحداث دامية تمر بها بلادنا، و مما جعلها فرجة للقاصي والداني، وقد قال ربنا جل جلاله في محكم آياته: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بين ربنا جل وعلا في هذه الآيات البينات أنه جل وعلا أرسل رسله بالبينات المعجزات الباهرات، وأنزل الكتاب الذي هو الفرقان والميزان الذي هو العدل، وأنزل الحديد لأمرين اثنين: فيه بأس شديد يعني في الحروب وردع الظالم وردع المتكبر المتجبر، ومنافع للناس ينتفع به الناس في حياتهم مما يصنعون به في المسامير والبيوت حتى الإبرة. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن قوام الدين بأمرين اثنين لا يقوم الدين إلا بهما: الأمر الأول الكتاب الهادي، الأمر الثاني السيف الناصر. الكتاب الهادي والسيف الناصر، كما يعبر بذلك كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا قوام للدين، بل لا قوام للدنيا للمجتمعات للدول إلا بهذين الأمرين: الكتاب الهادي والسيف الناصر. وفي بلدنا فقد الأمران، ففقد الكتاب الهادي عندما نبذوا الشريعة وراء ظهورهم وتركوها ورغبوا عنها. والسيف الناصر أيضا ترك عندما جرى أقوام خلف خيال وسراب الديمقراطية والحرية الزائفة. وقد أثر عن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمن لم تنفع معه الموعظة من كتاب الله جل وعلا فإنه لابد أن تنفع معه موعظة أو زجر السلطان والسيف والحديد، فإن الحديد يقاتل به فئتان: الكفار والمنافقين. الكفار يقاتل به فئتان: الكفار والمنافقون. أما الفوضى التي نعيشها لا كتاب هادي ولا سيف ناصر تحت اسم الديمقراطية المزعومة، فهي لا تزيد الأمر إلا شدة، ولا تزيد البلاد إلا فوضى وإلا بلبلة وإلا المزيد من سفك الدماء وقتل الأبرياء وخسائر متوالية على بلادنا. ووصل الأمر إلى درجة يصدق عليها قول الشاعر: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلسي. هزلت يعني ضعفت، يتكلم عن الشاة: ضعف جسمها ونحل جسمها حتى بدا كلاها، وهو جمع كلية، وحتى سامها كل مفلسي. المفلس الذي قل ماله أو الذي لا مال عنده استطاع أن يتقدم لشرائها من هزالها وضعفها وقلة قيمتها. فبلادنا وصل فيها الحال إلى ذلك الحال وأشد. وهذا الذي وصلنا إليه كما قلت إنما هو نتيجة طبيعية لتنكب أقوامنا الشريعة الإسلامية. ثم إن ما وصلنا إليه أيضا يدل على أمر هام جدا، قد سبق أن تكلمنا على بعضه مرارا، وهو أن فكرة البناء من أعلى فكرة فاشلة، فكرة البدء من القمة فكرة غير صحيحة، وهي مناقضة لمنهج الأنبياء والمرسلين والدعاء والمصلحين. فالبناء يبدأ من أسفل، والبناء يبدأ من القاعدة العريضة، والبناء يبدأ من الأساس. وهؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا من هنا وهناك من أسماء مختلفة وقرى ومحافظات مختلفة، إذا بدأ معهم بما بدأ به الأنبياء بدعوتهم وتعليمهم وتربيتهم على الكتاب والسنة ودعوتهم للشريعة دعوة صحيحة ليس فيها ترهيب ولا إرهاب ولا تخويف، دعوة تدريجية قد تستغرق أزمنة أو أزمانا، فربما يأتي الوقت الذي ينادي به هؤلاء المعادون ينادون بالشريعة بأنفسهم. أما أن نفرض عليهم وضعا، والوضع هذا ليس من الشريعة، الوضع الموسوم والموهوم بالديمقراطية، فهم لا احترموا الديمقراطية ولا احترموا غير الديمقراطية، وكما رأيتم أتوا برئيس منتخب وهم أول من يعصي الرئيس المنتخب، لأنهم لا يعرفون ولم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسمع وأطع للأمير، ربما لم يطرق أسماعهم ذلك الحديث البتة، وربما طرق أسماع بعضهم لكنهم لا يعترفون بتلك الإمرة. فهذه القاعدة المعروفة، القاعدة التي مشى عليها الأنبياء والمرسلون، والمنهج الذي مشى عليه الأنبياء والمرسلون، إنما كان تعليم الناس أو تعليم الناس وتعبيد الناس لرب العالمين ودعوة الناس حتى يتشكل في الأخير من هؤلاء قاعدة هي التي تنادي بالشريعة، وهي التي تنادي بتحكيم شرع الله جل وعلا، والتي تحب شرع الله جل وعلا وتدفع عنه وتدافع عنه. أما هذه الفوضى التي نعيشها تحت اسم الديمقراطية وتحت سراب الديمقراطية الفاشل، فإن هذا يدل على أن فكرة الإخوان المسلمين التي ظلوا يدندنون حولها أكثر من 50 عاما فكرة فاشلة بكل المقاييس، وليتهم يرجعون. بل الإشكال أكبر من ذلك تشويه صورة الدعوة الإسلامية وتشويه صورة الشريعة الإسلامية. فالناس يقولون هؤلاء هم الإسلاميون الذين كانوا يريدون الوصول للسلطة، الوصول للحكم، وقد وصلوا فعلا وجلسوا على الكراسي، الرئيس والحكومة ومجلس الشعب أو مجلس الشورى الذي هو الآن يقوم بمهام مجلس الشعب، والجيش موجود أيضا معهم، والداخلية الشرطة. كل هؤلاء لم يستطيعوا أن يغيروا شيئا من واقع الناس، لم يستطيعوا أن يغيروا شيئا من واقع على الشعب، بل القرار يصدر اليوم ويعصى غدا، بل يعصى في نفس اليوم ويحتفل بعصيانه في نفس الليلة. هذه مهزلة كبيرة، مهزلة كبيرة سيسجلها التاريخ وتشهد بها العصور والقرون علينا. والذي خسر هي الدعوة، والذي تأخرت هي الدعوة إلى الله جل وعلا، والذي خسر هم الدعاة، هم الدعاة الذين تركوا مساجدهم وتركوا دعوتهم وجلسوا للتحاليل والتحليلات السياسية في الفضائيات وفي الجرائد والمجلات، ثم في الأخير يقولون هذا هو الإسلام. قد فشل الإسلام في تسيير أمور الناس، فشلت الدولة الدينية، فشلت الحكومة الإسلامية، فلا رجعة بعد ذلك لشيء من ذلك. إذا نادى المنادي أو تكلم الداعية بعد ذلك سيقال له اذكر التجربة الفلانية في العام الفلاني في السنة الفلانية، نسبوا كل شيء، كرسي الرئاسة والحكومة والشعب والشورى والجيش والشرطة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يصلحوا شيئا لا في دنيا الناس ولا في دينهم. لم يستطيعوا أن يصلحوا شيئا لا في دنيا الناس ولا في دينهم. لا في دنيا الناس الفوضى والانفلات الأمني والاغتصاب وإزهاق الأرواح وسلب الأموال وغير ذلك، فضلا عن تدني النواحي الاقتصادية التي لا تخفى عليكم، ولا في دينهم، ولا في الناس لم يزيدوا شيئا ولم تتقدموا شيئا في دينهم ولا في التزامهم، لانشغال أكثر الناس بالسياسة وهذه الأحداث الدامية التي يدمى لها القلب وتدمع لها الأعين وتهتز لها النفوس الصادقة. والشكوى لله جل وعلا، ولا حل لنا ولا سبيل لنا إلا بأن ننادي مناداة صريحة صادقة بصدق وإخلاص بالشريعة وبعودة الناس إليها، وبتفهيم الناس أن الشريعة ليست هي الإرهاب الذي يخافون منه، وليس هي الوحش الذي يتخيلونه. ومع الرئيس كما قلت من قبل معه الجيش ومعه الشرطة، فمن أبى بعد ذلك فحكمه حكم الفئة الباغية وحكم قطاع الطرق، وهذه أحكام معلومة في الشريعة. أما هذه الفوضى التي نحن نسير فيها وندور فيها في حلقة مفرغة، كما قال القائل: ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. والشكوى لله سبحانه وتعالى. كنا قد تكلمنا على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وبسبب هذه الكلمة توقفنا عدة أشهر ودخلنا في مباحث التكفير لأهميتها، ولأن جماعة التكفير في هذه البلدة يعني في مصر أقصد بدأت تطل برأسها مرة ثانية في البلدان المجاورة، وبدأت تجهر بدعوتها. فعقدنا هذه الدروس 18 درسا الماضية، ويضاف إليها هذا الدرس والذي بعده تحصينا لطالب العلم وتحصينا للداعية من فكر جماعات التكفير الضال. وهم قريبون جدا منا، هم قريبون جدا منا، فلا يكاد يمر وقت إلا ويأتيني آت من بلدة مجاورة يشتكي من ظهور رؤوس تلك الفرقة. وصورنا لكم نسخا من كتابين في موضوع العذر بالجهل نظرا لكثرة السؤال عنه. الكتاب الأول العذر بالجهل عند أئمة الدعوة، والكتاب الثاني العذر بالجهل عند السلف، أظن كذا. وذكر فيه كلام السلف الصالح وكلام المعاصرين من المتأخرين، يعني من الشيخ ابن باز الألباني إلى آخر المشايخ الموجود منهم حاليا الموجودين والأحياء الأموات والأحياء. وأرى أن يعني يوزع حسب البلدة، كل بلدة تأخذ نسخة واحدة، ومن أراد أن يصور لأخوة هناك يصور، لكن ينبغي أن يتحصن الإنسان، لأن هؤلاء كما سمعتم في دروس التكفير يستدلون بكلام مقطوع ومبتور، ويأخذون ببعض ويتركون بعضا. فهذه هذا تنبيه مهم، تنبيه مهم. لابد من أن تحصن نفسك في هذا الوقت الذي فيه الفوضى العلمية والفكرية، فضلا عن الفوضى الأمنية. كلمة الطحاوي: ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، سنعلق عليها أولا ونذكر الملحوظات على هذه الكلمة، ثم نتكلم على الاستحلال. الكفر ذكرنا أنه يكون لعدة أشياء: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الجحود، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر النفاق. ولم نذكر الاستحلال، فأرجأناه لهذا الموضع، أرجأناه لهذا الموضع. كل أو كثيرا أو كثير ممن يذكر الاستحلال يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، حيث تكلم على مبحث الاستحلال. فعندما ننتهي من التعليق على كلمة الطحاوي سننتقل إلى قراءة مختصرة لكلام شيخ ابن تيمية عن الاستحلال من الصارم المسلول لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم نعلق عليه إن شاء الله جل وعلا ببعض كلام للشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ أولا ببيان مقصود الطحاوي من كلمته والملاحظة أو الملاحظات على هذه الكلمة. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يريد الطحاوي بهذه الكلمة أن يرد على طائفتين، هذه الكلمة والتي بعدها، يرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر من الذنوب العملية يعني دون الشرك، ويرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لأن هؤلاء وهؤلاء عندهم الإيمان شيء واحد غير قابل للتجزئة. الإيمان عندهم شيء واحد غير قابل للتجزئة، فمن ترك بعضه فقد تركه كله، ومن حصل بعضه فقد حصله كله. يعني عند المرجئة التصديق شيء واحد لا يتفاوت الناس فيه سواء. فأراد بهذه الكلمة أن يرد على هاتين الطائفتين، المرجئة والخوارج، لكن هذه الكلمة عليها إشكالات. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذه الكلمة فيها ملاحظة، لأن هناك هو يقصد لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، بكل ذنب كما تفعل الخوارج. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب أو بمجرد الذنب، بمجرد الذنب، والمقصود بالذنب هنا الكبائر. وإلا فإن الكفر يطلق عليه ذنب، الشرك يطلق عليه ذنب، كما جاء في الحديث قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمراد الطحاوي هنا التقييد للرد على الخوارج: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بكل ذنب كما تقول الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالكبائر، فمن ارتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة ومات ولم يتب منها فالخوارج يحكمون عليه في الدنيا بالكفر وفي الآخرة بالخلود في النار، أما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين وهو في الآخرة مخلد في النار، فاختلفوا في الحال واتفقوا في المآل. اختلفوا في الحال في الاسم في الدنيا وفي حاله وفي حكمه، لكنهم اتفقوا في الآخرة في المآل، فقالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار إذا مات ولم يتب منها. قوله: ما لم يستحله. الاستحلال معناه اعتقاد حل المنهي عنه، اعتقاد حل الشيء المنهي عنه، اعتقاد حل الشيء الحرام، يعني يعتقد أن الحرام حلالا، يعتقد أن الحرام حلال. ما لم يستحله، حتى ولو لم يفعل، قد يستحل الإنسان الخمر ولا يشربها، قد يستحل الإنسان الخمر ولا يشربها، فاستحلال الخمر على حدة مكفر، استحلال الخمر مكفر حتى ولو لم يشربها، استحلال الزنا مكفر حتى ولو لم يزني، استحلال الربا المجمع عليه الذي لا خلاف فيه مكفر ولو لم يرابي. فظاهر كلام الطحاوي أنه يتكلم عن الذنوب العملية فقط ولم يتعرض للتكفير بالعلميات، بالأمور العلمية، استحلال الأمور العلمية، لأن الاستحلال غالبا يكون في العمليات، الاستحلال غالبا يكون في المناهي، غالبا يطلق ويكون في المناهي. لذلك كثير من الأئمة امتنع عن التعبير بهذا، بإطلاق القول، التعبير الله بإطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل لا نكفرهم بكل ذنب أو بمجرد ارتكاب الذنب، لا نكفرهم بمجرد ارتكاب الذنوب، يعني الذنوب العملية التي هي دون الشرك، التي هي دون الشرك. تنتبه لهذا الكلام، الذنوب العملية التي هي دون الشرك، وإلا الشرك نفسه ذنب، وقد يكون الشرك عملي كسجود لصنم مثلا، أو إلقاء المصحف في القاذورات مثلا، أو قتل نبي من الأنبياء، هذه كلها الذنوب عملية لكنها كفرية. لكن الكلام هنا في الذنوب العملية التي هي دون الشرك من الكبائر. هذا هو هذه هي بعض الملاحظات على الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يريد أن يرد بها على المرجئة الذين يقولون المؤمن لا يضره ذنب طالما عنده الإيمان في القلب، لأن عندهم الإيمان في القلب لا ينقص. يرد عليهم بأدلة كثيرة، منها ما جاء في السنة لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخل الجنة نمام. ولا حديث آخر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهو في الصحيح. هذا الجزء الثاني سيأتي الكلام عليه بعد ذلك، لكن هذه تقدمة لهذا البحث. لو أخذنا كلام الطحاوي على ظاهره لحصل إشكال. كلام الطحاوي لو أخذناه على ظاهره لكان معناه لا نكفر أحدا بأي ذنب مهما كان، لا نكفر أحدا بأي ذنب مهما كان، وهذا ليس المقصود، وهذا ليس المقصود، فإنه كما قلت يوجد ذنوب مكفرة، يوجد ذنوب مكفرة، لكنه يقصد الذنوب التي دون الشرك من الكبائر والعملية، الكبائر العملية. ننتقل الآن إلى كلمة لسفيان الثوري، ثم نقرأ بعدها كلام شيخ الإسلام في صار المسلول. الإمام الكبير سفيان الثوري له كلمة مشهورة في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد يقول فيها: ركوب المحارم من غير استحلال معصية، ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر فهو كفر، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. يقول سفيان الثوري الإمام الكبير: ركوب المحارم يعني ارتكاب المعاصي، ركوب المحارم يعني ارتكاب ما حرم الله من الكبائر، ركوب المحارم من غير استحلال معصية، يعني كالذي يزني ويعرف أن الزنا، يعلم أن الزنا حرام، والذي يسرق ويعلم أن السرقة حرام، والذي يشرب الخمر ويعلم أن الخمر أو شرب الخمر حرام، هذه معصية. طالما لم يستحلها، الاستحلال العقائدي، الاستحلال العقائدي، لأن الاستحلال نوعان: استحلال اعتقادي واستحلال عملي. استحلال الاعتقادي يعتقد أن الحرام حلال، يعتقد أن الحرام حلال، أما الاستحلال العملي هو أن يباشر فعل الحرام، يباشر فعل الشيء المحرم، كما في حديث المعازف المعروف الصحيح: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها. فالذي يتأمل في الحديث أقوام من أمتي، فنسبهم لأمته صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا أمة الإجابة. من هذه الأمة أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير، يعتقدون حل الحرير المحرم على الرجال والخمر والمعازف. فالاستحلال هنا على هذا التفسير استحلال عملي فقط، وليس استحلال اعتقادي، لأننا إذا قلنا بأن الاستحلال هنا اعتقادي فنفسر كلمة من أمتي بأمة الدعوة وليست أمة الإجابة، يعني من الناس عموما، من الأمة التي جاء ليدعوها إلى الله جل وعلا، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن. لكن إذا فسرنا من أمتي أن المقصود هنا أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأمنوا به، فهؤلاء استحلالهم عملي، يعني يباشرون فعل هذه المحرمات بدون اعتقاد أنها حلال، بدون اعتقاد أنها حلال. فهذه مسألة مهمة. فالكلام هنا في الاستحلال العقائدي أو الاستحلال الاعتقادي أو العقدي، وهو أن يعتقد أن الحرام حلال حتى ولو لم يقوم بمباشرته، حتى ولو لم يفعله. فسفيان الثوري الإمام يقول: ركوب المحارم من غير استحلال معصية، معصية مهما كانت هذه المحارم طالما هي دون الشرك، مهما كانت هذه المحارم طالما هي دون الشرك. ومن أقرب الأدلة على ذلك حديث قاتل المائة نفس، حديث قاتل المائة نفس: قتل 99 نفسا ثم سأل عابدا هل لي من توبة، فقال لا ليس لك توبة، فأكمل به المائة. فسأل عالما فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها أقواما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فتاب هذا الرجل وأراد أن يتوجه تلك البلدة فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم كان من نصيب ملائكة الرحمة، فهذا قتل هذا العدد من الأنفس. فركوب المحارم من غير استحلال معصية. ونبهت عليكم في القواعد التي سقناها أن تكرار الفعل لا يدل على الاستحلال، أن تكرار الفعل لا يدل على الاستحلال، ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث الرجل الذي اسمه عبد الله ابن حمار، والذي كان يؤتى به في شرب الخمر فيجلد، فقال أحد الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تلعنه، لا تلعنه، فوالله أو أما علمت أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان يشرب الخمر ويؤتى به ويضرب ويجلد ثم يعود مرة أخرى ويشرب ويؤتى به ويجلد ويضرب، فلعنه ذلك الصحابي فنهي عن ذلك. فالقاعدة التي ذكرناها وأصلناها في القواعد، وإنما ذكرنا تلك القواعد مفصلة حتى لا نعود إليها كل ما يأتي مناسبة، يعني أنا الآن فقط نبهت على بعض الأدلة، وإلا سيأتينا الآن كلام ابن أبي العز سنحتاج أن نمشي فيه بدون أن نذكر أدلة القواعد، لكن سنقول فمر علينا القاعدة الفلانية، مرت بنا القاعدة الفلانية، ولا نذكر أدلتها لأن التقعيد يحتاج إلى أدلة، وانتهينا الحمد لله من ذكر الأدلة، يعني خدنا فيها الآن حوالي 5 أشهر تقريبا. فعندما سنقوم إن شاء الله بشرح كلام ابن أبي العز سنحيل على ما درسناه، ولكن أنا الآن أنبه على ما يتعلق بمسألة الاستحلال. فتكرار الفعل لا يدل على الاستحلال، وهذا الكلام مهم، لأنك ستجد من جماعات التكفير من يكفر بعض الناس لأنه يكرر ارتكاب الكبيرة ويكرر الفعل الكبيرة، وهذا موجود. نرجع إلى كلمة سفيان الثوري، يقول: ركوب المحارم من غير استحلال المعصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر فهو كفر. ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. وهل يضمن أدلة من قال من أهل السنة أن تارك جنس العمل كافر، تارك جنس العمل كافر؟ واستدلوا على ما قال سفيان بمثالين، أو مثلوا أحسن بمثالين. المثال الأول لآدم عليه السلام، فإنه ارتكب المعصية بأكل من الشجرة، أكل من الشجرة، فكان أكله من الشجرة معصية وليس كفرا، ارتكب المحرم وارتكب المن، وقع في المنهي عنه. أما إبليس فقد ترك فرضا عليه سجدة، ترك السجدة التي أمر بها لآدم، فكان كافرا بترك تلك السجدة، كان كافرا بترك تلك السجدة. فهذان مثالان ذكرهما أهل العلم لهذه القاعدة: آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة فقد وقع في ارتكاب محظور، لكن كان فعله ذلك معصية ولم يكن كفرا. إبليس لما ترك الواجب، ترك الفرض وهي السجدة التي أمر بها، كفر وكان من الكافرين. شيخ الإسلام في مبحث الاستحلال يقول في الصار المسلول: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، يعني زنى وهو يعلم، يقول بأن الزنا حلال، سرق ويقول أن السرقة حلال، وهكذا. يقول شيخ الإسلام: فإنه ما آمن بالقرآن، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. ويقصد هنا الاستحلال الاعتقادي، الاستحلال الاعتقادي، وهو اعتقاد حل المنهي عنه، شيء نهى عنه القرآن وحرمه هو يعتقد أنه حلال، إذا هذا معناه جحد حكم الله جل وعلا في هذا الأمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، اعتقد أن الخمر لا ليست رجسا طيبة، وأنها جيدة وأنها منشطة، فهو جحد بذلك حكم الله جل وعلا، فهذا كافر. شيخ الإسلام يقول: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، يعني قال بأن الشيء الحرام حلالا. يقول: وكذلك لو استحلها بغير فعل، هذا واضحة، استحلها ولم يفعلها. ثم يقول شيخ الإسلام: وذلك يكون تارة، الاستحلال يكون باعتقاد أن الله لم يحرمها، باعتقاد أن الله لم يحرمها، أو بعدم اعتقاد أن الله حرمها، فليقول أن الله جل وعلا لم يحرم الخمر، لم يحرم الخمر، اعتقاد الاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، أو بعدم اعتقاد أن الله حرمها، يقول: لا، لم يحرم الربا، لم يحرم الزنا، هذا استحلال، هذا استحلال عقائدي أو اعتقادي أو عقدي. شيخ الإسلام يقول: وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، يعني سأذكر الآن عدة احتمالات لهذا الذي قال هذا الكلام. يقول: وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، لأن الرب هو الآمر الناهي، هو الآمر الناهي الذي له التصرف في ملكه والذي يحكم في خلقه بما شاء، فالذي عارض ذلك وجحد تحريم الحرام وجعله حلالا قد يكون عنده خلل في الربوبية، لأنه لم يعتقد حقية الرب جل وعلا بالأمر والنهي. يقول: أو لخلل في الإيمان بالرسالة، أو لخلل في الإيمان بالرسالة، الرسالة التي أتى فيها هذا الحكم، يكذب بالرسول أو يكذب ببعض ما جاء به أو يكذب بكل ما جاء به. يقول شيخ الإسلام: ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة، جحدا محضا كحال الملاحدة وكحال الشيوعيين يجحدون هذا الأمر برمته ونحوهم. ثم يذكر صورة الامتناع، يقول: وتارة يعلم أن الله حرمها، تارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، يعني موافق في التحريم، الله حرمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره حرم هذا الأمر الخمر مثلا، ثم يمتنع، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم. قال يقول، يعني يقول: أنا أعلم أن الخمر محرمة وأنها محرمة في كتاب الله وأنها محرمة بالسنة، لكنني لا ألتزم بهذا التحريم. هذه اسمها مسألة الامتناع، هذا اسمه ممتنع، اسمه ممتنع. ضد الممتنع ايه؟ ملتزم. احنا الان بنطلق كلمة الملتزم نريد بها يعني المتمسك بالسنة ونحو ذلك، لكن كلمة الملتزم في الفقه وفي كتب العقيدة ضدها الممتنع، الممتنع عن شريعة من الشرائع او التزام شريعة من الشرائع او التزام الشرع كله، ضد الممتنع الملتزم. إذا قال الله: أنا أقر بأن الله جل وعلا حرمها في القرآن وفي السنة وألتزم بهذا حتى ولو فعلها، فهذا اسمه التزام وملتزم. أما إذا قال: أنا لا أعترف ولا أقر أن الله حرمها لا علي ولا على غيري، هذا اسمه جحود. لو قال: أنا أعترف أن الله جل وعلا حرمها في كتابه وحرمها نبيه في السنة لكنها ليست محرمة علي، فهذا اسمه ممتنع، وهذه الحالة اسمها امتناع ويضد الالتزام. نعم.
الله أكبر الله أكبر
يعني فيه دقة، وأحتاج منكم إلى نوع من الانتباه والمراجعة. ونقلت كلام شيخ الإسلام لأنك لا تكاد تجد أحدا تكلم في هذه المسألة إلا وينقل كلامه من الصارم المسلول، فأردت أن أريحكم، فهذا كلامه. نحن الآن في توضيحه، ثم له بقية سنختصرها أيضا من الآن إن شاء الله جل وعلا. يقول: وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم أو المحرم، لكن المحرم أحسن، يعني يعاند المحرم وهو الله جل وعلا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: فهذا أشد كفرا ممن قبله، اللي قبله اللي هو الذي يعتقد أن الله لم يحرمها، لكن هذا يعتقد أن الله حرمها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها، ثم يمتنع عن التزامها، يقول: أنا لا ألتزم بهذا. هذا الخطاب ليس لي، هذا الخطاب لغيري. فالخمر حرام في الكتاب والسنة لكن على غيري، هذا اسمه ممتنع، وكما قلت لكم ضده الملتزم، الذي يقول: أنا أقر بتحريمها وألتزم بالتحريم، لكن قد يشربها بعد ذلك، تغلبه نفسه ويشرب الخمر أو يأتي الربا، لكنه يلتزم بالتحريم. أما إذا قال: ليست حرام لا علي ولا على غيري، فهذا جاحد ومكذب، لأنه يجحد حكم الله جل وعلا ويكذب حكم الله جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، يعلم أن من لم يلتزم ذلك عذب وعوقب. ثم شيخ الإسلام يذكر أن هذا الامتناع وهذا الإباء قد يكون لسببين: إما أن يكون لخلل في اعتقاد حكمة الله جل وعلا، خلل في اعتقاد حكمة الله جل وعلا أنه الآمر والناهي، أو خلل في اعتقاده في قدرة الله جل وعلا، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، أو يكون هذا الإباء تمردا وعنادا، قد يكون هذا الإباء تمردا وعنادا لغرض في النفس. يقول: ولكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه. طبعا ذكرت لكم من قبل أن هناك بغض وسخط مكفر، وهناك بغض لا يدخل في التكفير. البغض المكفر ذكرناه لكم في أنواع النفاق، أن يبغض النفاق الاعتقادي، أن يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغض شيئا مما جاء به. لكن قد تكلم شخصا من الناس في مسألة المسائل ولا يقتنع ويبدي لك شيئا من الكره، كمثلا الذين الآن لا يحبون اللحية مثلا، أو إذا وجدوا أحدا يقصر ثيابه على السنة لا يحبون ذلك وكذا، فهذا ناتج عن جهلهم بأن هذا من السنة وأن هذا من هدي الشرع ونحو ذلك، وليس من باب أن هؤلاء عندهم البغض المكفر أو أن هذا من البغض المكفر الذي يجعله يرتد ويخرج عن الإسلام. دليل ذلك ما ذكرناه في القواعد من قصة مثلا الربيع أخت أنس بن النضر، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، قالت: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فردت حكم النبي صلى الله عليه وسلم جهارا. وقصة أيضا الأنصاري لما اختصم مع الزبير في السقيا في الأرض الذي كانت بجانب أرض الزبير، ولما حكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أن كان ابن عمتك، فواضح أنه لم يرضى بهذا الحكم وكره ذلك الحكم، لكنه لم يكفر بذلك. وقصة الليثيين الذين ذكرناها أيضا، قال: أرضيتم؟ قالوا: لا. فلابد أن تفرقوا بين البغض المكفر والكره المكفر وما هو دون ذلك. فالبغض المكفر ذكرناه في النفاق الاعتقادي، وذكر الإمام المجدد أن يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغض شيئا مما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مختصر لكلام شيخ الإسلام تيمية. ويقول على النوع الأخير هذا: وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. شيخ صلح للشيخ حفظ الله تعالى في هذا التعليق على هذا المبحث يذكر ضابطا، يقول: الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال، الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال يعني التكفير بالاستحلال، يعني هذه تضاف كما قلت لأنواع التكفير التي ذكرناها، لكن مع هذا الضابط الذي سيذكره الشيخ الآن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها، الذنوب المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة. الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال تقول هذا مستحل للحرام فهو كافر بهذا الاستحلال، في الذنوب المجمع في الذنوب المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة. فعندك الآن، وبعض أهل العلم يضيف قضية الظاهرة، الذنوب الظاهرة المتواترة أو الأمور الظاهرة المتواترة. الشيخ هنا يشترط هذه الشروط: الذنوب المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، لأن هناك بعض الأشياء اختلف فيها، فهذه لا يكفر بها. وهناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة وغير ظاهرة، وغير ظاهرة لكثير من الناس، يعني في غير الذنوب أقصد، كما قلت مثلا في توريث بنت الابن مع البنت، كثير من الناس لا يعرف هذا، وهذا أمر مشهور عند العلماء، علماء الفقه وعلماء الفرائض، وأكثر العوام لا يعرفونهم، بل قد تجد كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون ذلك، فهو شيء معروف من معلوم من الدين بالضرورة، لكن عند طائفة معينة من يشتغل بالفقه مثلا أو بعلم الفرائض والمواريث أو بالعلم عموما من أهل العلم، فلا تأتي الواحد تكفره إذا أنكر ذلك، إذا أنكر توريث بنت الابن مع البنت صلبية. فبعض العلماء أو كثير منهم كما سيأتي الآن يشترط قضية الظهور والتواتر، زي الظهور أن التواتر في الأمور المعروفة في غير الذنوب، وجوب الصلاة صلاة الخمس، وجوب الزكاة فرضية الزكاة على المكلف الذي توفرت فيه شروط الزكاة، إيتاء الزكاة، شروط الحج، هذه أشياء، وجوب الصوم، هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، إلا إذا كان وجد شخص نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عن الإسلام، كان مسلم جديد، مسلم مثلا في أمريكا، في أوروبا، في الصين، في اليابان، لا يعلم ذلك، فإنه يعلم، يعلم، لكن لا نظن ولا يعتقد أن أحدا عاش بين المسلمين ينكر تحريم الخمر، عاش بين المسلمين، مشى بين المسلمين، لا نظن هذا موجودا أبدا، أو ينكر أصل تحريم الربا بغض النظر عن بعض الصور التي فيه، هل هذه البنوك الموجودة الآن تدخل في هذا أو لا، هذه صورة أخرى، لكن أصل الأمر كل مسلم ينكر الربا ويعترف بأن الربا محرم ولو جدل في ذلك. كذلك الزنا، لا يوجد مسلم عاش بين المسلمين في بلاد المسلمين يقول بحل الزنا أو يقول بأن الزنا غير محرم، فهذه أمور مجمع عليها معلوم من الدين بالضرورة. يقول الشيخ: أما إذا كان الذنب مختلفا فيه في أصله أو في صورة من صوره فلا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه. أما إذا كان الذنب مختلفا فيه في أصله أو في صورة من صوره
فلا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه أو الصورة المختلف فيها، كما قلت الآن مثلا في صورة الربا الموجود في البنوك الآن، هل يقولون ربا فوائد إنتاجية وسموه بفوائد أو غير ذلك؟ لا يكفر من قال ذلك أو من قال إن هذا ليس من الربا، لكن من قال الربا حلال وهو يعيش بين المسلمين كافر قائد واحدا إن لم يكن نشأ في بادية بعيدة ولا أسلم حديثا. إذن هذا ضابط في هذه المسألة، ضابط الاستحلال المكفر والاعتقاد، الاستحلال بالاعتقاد كما على ما ذكرناه في الصورتين. إذا استحل الحرام كلية له ولغيره فهذا جحد وتكذيب للشرع، وإذا استحله لنفسه فقط مع اعتقاده أنه لا زال حراما على غيره فهذه صورة الامتناع وهي ضد الالتزام. يقول ابن أبي العز هنا في الشرح: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذه شرحناها. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، التكفير بكل ذنب يعني التكفير بعموم الذنوب الكبائر. يقول: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة، يعني في ناس تمنع التكفير مطلقا تقول لا نكفر حتى لو ثبت أن هذا الذنب مكفر وتوفرت الشروط وانتفت الموانع لا نكفر من باب الحذر والحيطة، لا هذا خطأ أيضا، وهذا طرف ضد طرف الآخر. الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب في طرف، وهؤلاء الذين يمنعون التكفير مطلقا حتى لا توفرت الشروط وانتفت الموانع في طرف آخر، وأهل السنة وسط. أهل السنة يحكمون بالكفر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، والذي يحكم بالكفر هو العالم أو القاضي أو السلطان الذي يعلم هل هذا الشخص توفرت فيه الشروط وانتفت عنه موانع التكفير أم لا. إذن طرفان وسط. يقول: وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعرضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. يعني يريد يقول لك إن الناس فيه تكفير أصحاب المقالات الفاسدة على طرفين وسط، كما أن من يكفرون بالذنوب العملية دون الشرك على طرفين وسط، يعني كما أنه يوجد من يكفر مرتكب الكبيرة وهذا في جانب، ويوجد من لا يكفر من أتى بمكفر ولو توفرت فيه شروط تفت الموانع، ويوجد وسط. يوجد كذلك في المسائل العلمية والاعتقادية هذه القسمة، فيوجد من يكفر كل من يأتي ببدعة في الاعتقاد، يوجد من يكفر كل من يأتي ببدعة في الاعتقاد ولو كانت غير مكفرة، ويوجد في النقيض من لا يكفر من يأتي ببدع اعتقادية ولو كانت مكفرة. وأهل السنة وسط في ذلك، كما أنهم وسط في المسائل العملية بين طرفين متناقضين الخوارج والمرجئة، كذلك هم وسط في أمور الاعتقاد. فمن أتى بقول في الاعتقاد قول بدعة عقدية فاسدة هم وسط فيه، بين من يكفر كل من خالفهم وبين من لا يكفر من أتى بالبدع الكفرية، كبدعة الجهمية مثلا الذين حكى ابن القيم عن 500 إمام تكفيرهم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، كذا حكاه اللالكائي الإمام، وقد حكاه من قبله الطبراني. فأهل السنة وسط في الأمرين، في المسائل الاعتقادية وفي المسائل العملية. تنتبهون لهذا، إن المؤلف هنا أتى بجملة معترضة طويلة فصرت بين الأمرين. مرة ثانية يقول: فالناس فيه، يعني الناس على طرفين وسط في تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق، كما أيضا هم الناس على طرفين وسط في تكفير أهل الكبائر العملية دون الشرك. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ثم سيبدأ يذكر القول الأول ويرد عليهم إن شاء الله. نكمل في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبالطاعة في الصلاة، وبالطاعة في الصلاة.